بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في كون المسند جملة، ذكرنا أن المسند يكون جملة اسمية لنفس الأغراض التي ذكرناها في كون المسند اسما، ويكون جملة فعلية بنفس الأغراض التي ذكرناها في كون المسند فعلا، ويكون المسند جملة شرطية بنفس الأغراض التي ذكرناها لأجل تقييد المسند بالشرط. وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي أي الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. هذا مطلب ما مر علينا بخلاف المطالب السابقة، أن الخبر متى يكون ظرفان، مثلا زيد في الدار، زيد في الدار متى يكون الخبر ظرفا؟ يقول ظرفية الخبر في الدار، هذا الظرف لاختصار الجملة الفعلية على مذهب من؟ هذا على مذهب البصريين الظاهر، اللي يقولون بالجملة الفعلية. صحيح؟ شلون؟
بالجملة الفعلية في وين؟
في التقدير، تقدير الجملة الفعلية. البصريين اسم؟ أنا ببالي العكس. المهم الظاهر هذا المعروف هو الفعلية، يعني ولذا اختار الفعلية. وظرفيتها لاختصار الفعلية، يعني يقول لأن الحين سواء البصريين أو الكوفيين، لأن نختار أن المقدر في الظرف في الجمل التي خبرها ظرف، المقدر هو فعلون، هذا الذي نختاره على الأصح. فحينما تأتي بالظرف في الحقيقة غرضك اختصار جملة فعلية. في الأصل كان هكذا الخبر، زيدون مثلا مستقر في الدار، للاختصار حتى لا تقول مستقر 90% من أفعالنا شنو مستقر، حتى لا نكرر هذا الفعل، وهو فعل عام يشمل جميع أنحاء الوجود لأنه موجود مستقر بعد، فيمكن الاستغناء عنه بنفس الظرف ونكتفي بالظرف ولا نذكر الاستقرار، وهذا لعموم الاستقرار، لأن ما دام زيد مخلوقا فهو موجود، فهو يشرب موجود، هو في الدار موجود، هو في المدينة موجود، دائما موجود، فكأن لعموم هذا الفعل صار ذكره بلا فائدة، نفس ما مر علينا أن الأفعال العامة الشيء موجود هذا لا فائدة فيه، بخلاف ما إذا تقول الشيء موجود بنحو الطيران، مثلا زيد قاعد يطير، هذا وجود خاص، الطيران له فائدة، أما نفس الوجود لا فائدة فيه، فلذا في هذه الجمل يحذف يعني الفعل الدال على الوجود يحذف. فللاختصار ولحذف الفعل الذي كأن ذكره عبث، تذكر الظرف ولا تذكر الفعل. نشوف عبارتهم لعل المحشين ذاكرين أنه عند البصريين ولا عند الكوفيين.
أظن مثل ما قال الشيخ أن تقدير عند البصريين اسمية، عند الكوفيين بصرية، أظن أنا بعد هالشكل يعني.
شلون عند الكوفيين بصرية شيخ؟
عند البصريين تعليم
يحتاج إلى مراجعة. الحين أنا ببالي هكذا، يعني يحتاج إلى مراجعة أن مختاره على المشهور على البصريين أم على الكوفيين. وأما تأخيره انتهينا من كونه جملة، من كون المسند جملة، وذكرنا أنحاء الجملة الاسمية الفعلية الشرطية الظرفية. تأخير المسند، ليش نأخر المسند؟ لما تقدم في تقديم المسند إليه. ليش قدمنا المسند إليه؟ لأنه الأصل، لأنه أهم، قلنا هناك لأنه أهم، لأن في ذهن الإنسان يجعله أساسا ويخبر عن هذا هو الذات، وتخبر به بالأعراض باللواحق بالصفات، فدائما الموصوف هو الأصل في ذهن الإنسان، والصفات التي تطرأ من قامة من جلسة من ضربة هذه كالصفات كالأعراض، فالمسند إليه هو الأصل فيقدمه الإنسان. قلنا ذكرنا سابقا أن هذا طبع الإنسان، أنه يفرضه موجودا ثم يفرض عليه أفعاله، على الأقل في اللغة العربية هكذا يعني. فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر في تقديم المسند إليه. وأما تقديمه، ليش نقدم المسند؟ هذا لا، هذا خلاف الأصل. لما نقدمه؟ فلتخصيصه بالمسند إليه. تذكرون هناك قال تأخير المسند إليه، قال راح يأتي في تقديم المسند، فهذا الموضع الذي وعده. أما تقديمه يعني تقديم المسند على المسند إليه بحيث يقتضي تأخير المسند إليه لقصر المسند إليه على المسند. طبعا هنا في نقطة، وهي أنه مثلا في الجملة الفعلية المسند إليه مؤخر دائما فاعل بعد، هل يقتضي الحصر أيضا؟ حصر أو قصر المسند إليه على المسند، حينما تقول زيد أو مثلا قام زيد، حينما تقول قام زيد، هل يدل تدل هذه الجملة على أن القيام مثلا مقصور على أو زيد مقصور على القيام؟ قام زيد، هل زيد مقصور على القيام لم يفعل شيئا آخر فقط فعل القيام؟
قصر مجازي غير حقيقي.
هل فيه قصر أولا حتى نصل إلى أنه مجازي ولا حقيقي؟ فيه قصر، قام زيد يعني فعل هذا الفعل ولم يفعل فعلا آخر؟
لا.
فكيف يقول تقديمه لتخصيصه؟
هذه تقديمه يمكن ناظر إلى أنه غيرنا الترتيب، أما في الجملة الفعلية ما غيرنا.
أحسنتم، في الموضع الذي لا بد أن تقدم المسند إليه، إذا أخرته متى لا بد أن أقدم المسند إليه؟ مثلا في الجملة الاسمية لا بد أن أقدم زيد، نقول زيد ضارب، ولا أريد أجعل كلمة ضارب مبتدأ لأنه مثلا نكر أصلا لا يقبل أن يكون نكرا، لا يقبل أن يكون مبتدأ، فأكيد هو خبر، ولكن مع ذلك قدمته فقلت ضارب زيد، هكذا ضارب زيد، هذا واضح أن الجملة فيها تقديم وتأخير بين الأركان، الركن الأول هو زيد ولكن أخر، الركن الثاني وهو المسند ضارب وقد قدم. في هذه الحالات التي ترى فيها أن المتكلم خالف الترتيب فيكون للقاص، أو حتى في الجملة الفعلية، في الجملة الفعلية يمكن تقديم الفاعل بأن تجعله مبتدأ، بدلا من أن تقول قام زيد تقول شنو؟ زيد قام. بالنهاية قدمنا المسند إليه ولا ما قدمناه؟ قدمناه، ولو صار جملة ثانية صارت جملة اسمية وفي بطنها جملة فعلية، ولكن في البلاغة ننظر إلى أنه هذا المسند إليه، ما لنا شغل الحين شنو صار الإعراب تغير، خلي الإعراب يتغير. فحتى في الجمل الفعلية حينما نقدم الفاعل ونجعله مبتدأً والإعراب يتغير بغض النظر عن تغير الإعراب، بالنهاية هذا المبتدأ كان من حقه أن يؤخر ويكون فاعلاً. ليش كان من حقه؟ لأن لا نريد دلالة على مثلا الثبوت الذي تفيده الجملة الاسمية، لا نريد الدلالة على الثبوت، نريد الدلالة على التجدد. فالأصل أن نأتي بجملة فعلية، نقول قام زيد، ولكن مع ذلك ما عنا نريد التجدد ونريد التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة كما مر في تفصيل المسند. نريد هذه الجملة الفعلية ولكن نجعلها اسمية، لابد أن يكون ذلك لغرض. تحويل الجملة الفعلية إلى اسمية، تحويل الجملة الفعلية إلى الاسمية لابد أن يكون لغرضين. هذا الغرض قد يكون الحاصر. طبعا هذه الجملة الاسمية، خلنا نكتب أساس يتضح عندكم. احنا مرة نقول شنو؟ قام زيد. متى نستعمل هذه الجملة؟ لإرادة التجدد والتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا يفيد شنو؟ تجدد. جيد. أنا أحول هذه الجملة إلى زيد قام لغرض ما. افرض هذا يفيد الحاصر، كما قلنا أن التقديم المستعد يفيد الحاصر مثلا، مو دائما يفيد الحاصر، ولكن من الأغراض هو الحاصر، من الأغراض الاهتمام، من إلى آخره. فهذا يفيد الحاصر. هل يفيد التجدد أم لا؟ يعني هل هذه نعاملها، هذه الجملة زيد قام التي هي جملة اسمية، تفيد التجدد، تفيد مفاد الجملة الفعلية أم لا؟ بما أن خبرها جملة فعلية، تفيد ولا ما تفيد؟ توا قلنا شو؟ توا هني قبل كم سطر شوفوا العبارة، مو قلنا كون المسند جملة فعلية، هذا مو مسند؟ كونه جملة فعلية لأي غرض؟ لنفس الأغراض التي للجملة الفعلية، التجدد للفعل، يعني لكونه فعلا لنفس الأغراض. فهذه الجملة لا في البلاغة لا فرق بينها وبين هذه الجملة من حيث أنها فعلية، ولو في النحو نسميها اسمية، ولكن في البلاغة تعامل معاملة الجملة الفعلية ولو قدمت المسند إليه. هذا التقديم وصار مبتدأ وهذا صار خبرة ما يأثر. هذه الجملة نراها جملة فعلية، لما؟ لأن خبرها، لأن مسندها خبر، كما أن هذا مسند خبر، مسند أقول فعل، هذا مسند فعل، نفس الحالة، قدام تأخرت ماكو فرق، هذا المسند فيه فعل وهذا المسند فيه فعل، فالجملة فعلية. نعم إذا قلت زيد قام قائم، المسند شنو؟ اسم. هذا يصير اسمية، هذه تصير اسمية. أما هذه الجملة زيد قام ولا قام زيد، بما أن المسند فعل فلا فرق عندنا بينهما، كلاهما يدلان على التجدد. غاية الأمر أن هذا زيادة على التجدد، قد يفيد الحاصر، قد يفيد الاهتمام، قد يفيد شيئا آخر، هذا ما يفيد ذاك الاهتمام والحاصر، فقط يفيد التجدد. تضح؟
كيف يفيد التجدد فقط؟
يفيد التجدد بعد الفعل. ما هو كون المسند فعلا؟ ما هو الغرض منه؟ تجدد. عندك غرض ثاني لكون المسند فعلا؟ ماذا كان الغرض الثاني؟
مو حاصر بقى.
وين الحاصر؟ حاصر شنو في شنو؟ كل شيء في محله. إذا قدمت وأخرت يحصل حاصر، أما إذا أنا مو مقدم ولا مأخر، الفعل محله أن يتقدم والفاعل محله أن يتأخر، هذا على محله. فمن وين نستفيد الحاصر والجملة على حطتها، على تعبيرنا، على ترتيبها؟ إفادة الحاصر يقتضي تغيير ترتيب الأركان، هذا ما في تغيير، هذا على ترتيبه. هني نعم، بما أنك أتيت بجملة فعلية وكان حق الجملة الفعلية، هذا المسند اللي جملة فعلية ولا لا، كان حق هذه الجملة أن يكون فاعلها شنو، متأخر ولا متقدم؟ حق الجملة الفعلية
متأخر، متقدم
حق الجملة الفعلية والفاعل شنو؟ وين يكون موضع الفاعل عن الفعل؟
قدام.
متأخر. هذا يسمونه متأخر. حق الجملة الفعلية أن يأتي فاعلها بعدها متأخرا عنها، ولكن مع ذلك قدمت فضيعت حق الفعل، من حقه أن فاعله يكون بعده، ولكن أنت ضيعت هذا الحق، فلا بد أن يكون هذا التضييع، هذا تغيير الترتيب لنكتة. هذه النكتة نقولها أنها الحاصل مثلا، أو الاهتمام، أو أي شيء آخر منحصر في الحاصل، مثلا الاهتمام بزيد مثلا إلى آخره، أي غرض كان. هذا تغيير الترتيب يدلنا على وجود غرض عند المتكلم، يريد يعطينا نقطة، يريد أن يضع يده على شيء مهم، على زيد مثلا، يبي يقول هذا زيد ترى نقطة مهمة في كلامي، هذا التقديم والتأخير. أما إذا لا، كل شيء على ما يرام، كل شيء حطته وعلى مكانه، من وين نستفيد الحاص؟ التجد أن نستفيده من نفس قامة لا من تركيبه مع زيد، نفس قامه بنفسه يدل على التجدد. أخر قدم ماكو فرق، يقول أنا أفيد التجدد، فلا نقطة يمكن التمسك بها والدلالة بها على الحاص. أما تقديمه فلتخصيصه بالمسند إليه، أي لقصر المسند إليه على المسند. دققوا في هذا، قصر شنو على شنو؟ هل قصر المسند على المسند إليه، ولا قصر المسند إليه على المسند؟ حينما تقدم الفاعل وتجعله مبتدأ، هذا التقديم يدل قصر المسند إليه على المسند. يعني شنو قصر المسند إليه على المسند؟ يعني منه محصور في الثاني، منه مقتصر على الثاني، مقتصر يعني زيد هذا مقتصر على القيام، يعني صدر منه القيام، قصرناه حبسناه في القيام، فقط يقوم، ما له شغل ثاني، بس يقوم. زيد قام. مثال الحين نجيب مثال نوع ما أفضل من زيد قام مثلا، قوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، وين الشاهد في هذه الآية لا فيها غول؟ لا هذه نافية للجنس، لا فيها غول،
لا كان غول فهي العامل عمل ليس صحيح،
لا هذه نافية للجنس، ولكن غول ما قصكم ليش ما بني على الفتح؟ لا رجل،
نعم لا
ما بني على الفتح لأن ما اتصل بلا، هم يقولون في النحو أنه شرط البناء، شرط بناء اسم لا على الفتح أن يكون متصلا بها ويكون مركبا مندكا فيها تركيبة ما أدري حينئذ وما أدري إلى آخر، فهني التركيب اختل فالبناء على الفتح اختل.
احنا أخذنا في السيوطي قال في العامل عمل ليس هم تنفي الجنس، حتى لو كانت هذه عامل عمل ليس هي تنفي الجنس
لا. يعني حين تنفي الجنس العامل عمل ليس، يعني الحين القدر المتيقن انه شو اسمه نافي للجنس، يمكن نصور هذا كم ينفي للجنس صحيح. هذه الجملة ما كان الأصل فيها لا غولة فيها، قاعد يصف خمور الجنة. قل لا غولة في هذه الخمور، لا غولة فيها في خمور الجنة. غول بمعنى حالة الدوران والدوخة اللي تحصل والسكر اللي يحصل من الخمر. يقول هذه الخمور كل ما تشربها تستلذ، ولكن ذيك الحالة المستكرهة ما تحصل، لا غول فيها. حصل تقديم وتأخير، هذا راح تأخر وهذا يا شنو تقدم، صار لا فيها غول. هذا التقديم والتأخير لإفادة الحصر والقصر. قصر ماذا على ماذا؟ قصر المسند إليه. وين المسند إليه؟ اللي هو غول على المسند اللي هو شنو فيها. يصير المعنى يصح هكذا، أن الغول مقصور على أنه فيها، وهذا أن ننفيه، نقول ليس يعني إذا أدخل بغض النظر عن الله، مفاد هذا القصر شنو؟ الغول مقصور في خمور الجنة مقصورة. فإذا أدخلت حرف النافي صار أن الغول مو مقصور على خمور الجنة، يشمل باقي خمورهم. هذا صار مفاد الجملة. يصير هذا المراد ولا شنو المراد؟
المراد عدم الغول فقط في الجنة،
عدم الغول فقط في الجنة. فكأن هذا يؤيد كلام النحويين أن هذا مندك فيه، أنهما يصيرون لا مع اسمها يكونان كالكلمة الواحدة. يقول المسند إليه هو لا غول، ولو لا مقدمة وانفصل عن بعض، ولكن المسند إليه هو عدم الغول، هذا المسند إليه. فعدم الغول مقصور على خمور الجنة. يعني هذا العدم المستفاد من كلمة لا هم لازم تخليه في شنو؟ مسند إليه. ما يصير تقول لا هذا لا خله بصوب، والمسند إليه هو غاول والمسند هو فيها، فلا جاءت لتنفي الحاص. تقول ليس الغول مقصورا على خمور الجنة، خمور الجنة فيها غول وخمور دنياكم هم فيها غول. لا مو هذا المراد، عدم الغول مقصور على خمور الجنة. واضح؟ نحو لا فيها غول أي بخلاف خمور الدنيا. نقطة ما شرح بعد التفصيل هذا، أن شلون الحصر حصل، هذه لا لابد أن تكون ضمن المقصور. نعم ضمن المقصور، ما يصير نطلعها من المقصور ونطلعها من المقصور عليه، لا لابد أن تجعلها مع الغول، بحيث يحصل قصر عدم الغول، قصر عدم الغول على خمور الجنة. اي نعم في تفصيل، وبالهم قال بطريقه ثانيه غير اللي احنا ذكرناها في المختصر يعني، وقال لا خذها مع فيها، احنا قلنا خذها مع غول بالنهايه على اللي في بالي الحين راجعهم المختصر، النتيجه واحده تصير. واضح هذا؟ لا غول فيها شلون الحصر. المهم حاصر ولا يعني صعوبة بالمثال، ولا المطلب هو واضح يعني أن تقديم المسند إليه يفيد تقديم نعم المسند على المسند إليه يفيد قصر المسند إليه على المسند. نقطة، غرض ثاني للتقديم أما تقديمه فللتخصيص، وبعض الأحيان لأغراض أخرى كالتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت. بعض الأحيان تقدم الخبر حتى تدفع احتمال كونه نعتا. شلون؟ إيب لنا مثال. هذا البيت الوارد اللي قائله شنو؟ من حسان بن ثابت في حق النبي صلى الله عليه وآله جاب هذا البيت: له همم، له قدم له همم لا منتهى لكبارها. المقدار كافي الحين، وهم همته الصغرى أجل من الدهري. هذا مو موضع شاهدنا الحين. موضع شاهدنا هذا الخبر الذي قدم له، يعني للنبي، همم مبتدأ، هذا مسند، هذا مسند إليه، صحيح؟ هل هنا يراد الحاصر قصر المسند إليه على المسند؟ قصر هذه الهمم في أنها للنبي، هذه الهمم العظيمة لا منتهى لها مقصورة على النبي، هذا غرض حسان أو له غرض آخر من التقديم؟ من القرائن، هل يناسب هني أنه يريد قصرها؟ قاعد يصف يقول هناك همم كبيرة فقط للنبي، ليس أحد آخر له هذه الهمم، يناسب ولا ما يناسب؟
يناسب موضع النبي، يعني في مقابل منح يناسب، القصر مناسب
إنزين. ولكن التفتازاني يقول لا، هذا التقديم، يعني الخطيب القزويني مو التفتازاني، يقول هذا التقديم ليس للقصر، في احتمال أن يكون للقصر، في احتمال آخر أيضا فيه أنه لدفع توهم أن يكون هذا صفة لهمن، لدفع هذا التوهم. يقول لو أخرنا وقلنا همم
له
توهم أن الكلام عن الهمم، وهذه الهمم متصفة بأنها لا منتهى لكبارها، متصفة بأنها للنبي، ولا أنا ناظر الهمم أقول هناك همم، حين لأي شخص كأن هذا من عوارض، من أشياء العارضية الجنبية المتعلقات أنها للنبي، هذه من صفاته، مو مهم وايد، المهم أن هذه الهمم مثلا كذا وكذا، هذا خبره مثلا لا منتهى لكبارها، مثلا هذا الخبر عنه، كأنه يصير محط الكلام شنو؟ هي الهمم للنبي محط الكلام، ونقطة التركيز إذا جعلت هذا مبتدأ وهذا صفة له. ومثلا لا منتهى لكبارها هذا خبر، هذا خبر، قل بهذا التركيب همم مبتدأ له صفة لا منتهى لكبارها خبر، بهذا التركيب يكون التركيز على الهمم، وما جاء للنبي صلى الله عليه وآله ذكر إلا بنحو أنه صاحب هذه الهمم، صفة أن ملكية هذه الهمم صفة من لهذه الهمم، مثلا بنحو العراض، بنحو أمر جنبي مو أمر أساسي، لأنه يكون صفة، ذكر النبي جاء بنحو الصفة للهمم. إذا أخرنا يقول لدفع هذا التوهم أن لا يكون هذا صفة وأمرا من متعلقات الهمم، كأن التركيز كله يصير على الهمم، قدمنا حتى ننبه على أنه شنو؟ خبر لا صفة، هذا خبر للنبي همم لا منتهى لكبارها. فالنبي صلى الله عليه وآله ركن في كلامي، أتكلم عن النبي، لا أني أتكلم عن الهمم، وهذه الهمم متصفة بأنها للنبي مثلا، بحيث يصير كونها للنبي أمرا جنبيا أمرا عرضيا في الكلام. فلأجل هذا الغرض قدم الخبر حتى لا يتوهم كونه وصفا، فقال له همم لا منتهى لكبارها. هذا في الحقيقة تقدر تقول من وادي الاهتمام، مر علينا أن التقديم يكون لأجل الاهتمام في أحوال المسند إليه، هذا من وادي الاهتمام، للاهتمام بله، هذا تقدر تقول الاهتمام، لأنه لو كان صفة لكان أمرا غير مهم، فقدمناه لنبين أننا مهتمون بهذا الخبر، هو خبر مهم في الكلام، ركن من أركان الكلام، ليس شنو أمرا زائدا في الكلام صفة. فهذا من وادي الاهتمام. إيه نعم. ولذا قال شنو عبارته؟ أو التنبيه من أول الأمر، يعني من البداية، ما تبي تخلي مجال للتوهم، من أول الأمر على أنه خبر لا نعتون، ولو إذا أخرت بالنهاية والسامع سمع كلامك وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله هذا ركن من أركان الكلام ليس بنحو الصفة والأمر الزائد في الكلام، راح ينتبه إلى هذه النقطة ولا يفسر هذا صفة، بل سيفسر له هذا الجار والمجرور خبرا، يوم اللي شفت كامل القصيدة مثلا أنها حول النبي لا حول همم متصفة بأنها للنبي حول النبي، فرح ينتبه. ولكن تريد من أول الأمر، من بداية كلامك تقول ترى هذا خبر ليس صفة، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. غرض آخر للتقديم التفاؤل، تقدم المسند إذا كان مما من الكلمات التي معناها يتفأل به، يتفأل بمعناها، مثلا سعدت برؤيتك الأيام، مثلا سعدت برؤيتك الأيام، أو ما أدري في المختصر شنو يعني بغرة وجهك الأيام، سعدت بغرة وجهك الأيام. فعل سعد لحسن معناه مما يتفأل به، فتقدمه بدلا من أن تقول الأيام سعيدة بوجهك مثلا وتجعلها جملة اسمية، تقدم المسند وتقول سعدت برؤيتك الأيام، حتى هذا كلمة سعيدة يكون في البداية، ونفس بدء الكلام بهذه الكلمة نوع تفاؤل، هذا هو التفاؤل. مر علينا في المسند إليه أيضا قلنا أنه سعد في دارك، ما أدري سفاح في دار عدوك إلى آخره، هذا للتفاؤل والتشاؤم وإلى آخره. نعم كان عندنا تفاؤل وتشاؤم، فهني عندنا تفاؤل وبعد ما ذكر التشاؤم. أو التشويق إلى ذكر مسند إلى ذكر المسند إليه، عندكم شنو ذكر المسند إليه صحيح؟
نعم ذكر مسند،
لا في المختصر ذكر المسند إليه. أو التشويق إلى ذكر المسند إليه، يعني كأنك تؤخر المسند إليه حتى يشتاق إليه السامع. من هذا اللي له هذا الحكم؟ تذكر الحكم العظيم أولا، تقول مثلا افرضوا أفضل طلاب الصف مثلا، أفضل طلاب الصف، هذا مما يشتاق إلى سماع مبتدئه، ثم تقول زيدون عمرون إلى آخره. فهذا هكذا قدم الخبر وأخر المبتدأ لأجل التشويق حتى يشتاق إليه السامع. قال: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. أنت حط أي شيء تبي شيخنا مكان أبو إسحاق عادي. أنا قصي شيء ثاني شيخنا ما أعرف. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا البيت إذا معناه واضح، إذا أردنا أن نرتبه على ترتيب المعتاد بلا تقديم وتأخير هكذا يكون: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر هالثلاثة أخبر عنهم بأنهم ثلاثة متصفون بوصف ما، ثلاثة متصفون بأن الدنيا تشرق بهم ببهجتها، ببهجتهم يعني هالثلاثة.
لا،
تشرق الدنيا ببهجتها يعني بجمالها، بجمال وجه هؤلاء الثلاثة. كأن فثلاثة خبر قدم وتشرق الدنيا ببهجتها، هذه الجملة جملة وصفية للخبر، والمبتدأ مؤخر: شمس الضحى مبتدأ، أبو إسحاق معطوف على المبتدأ، القمر معطوف على المبتدأ. فهناك تقديم وتأخير، وفائدة هذا التقديم والتأخير مو الحاصل، أو المتكلم ليس غرضه الحاصل، كما أن في البيت السابق هم غرض المتكلم، هذا نسينا نذكره، أن غرض المتكلم في له همم لا منتهى لكبارها ولو أمكن حمله على الحاصل، ولكن فرضنا أن غرضه ليس الحاصل الآن، لا يريد أن ينفي هذه الهمم عن غير النبي، يريد أن يثبتها فقط للنبي، فهذا القصر حاليا مو محل كلامه، فقط يريد أن يدفع توهم كونه صفته. هنا أيضا الحصر ليس محلا لكلامه، أن يحصر شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر أنها في شنو؟ في أنها ثلاثة، ما له معنى هذا الحصر. فالغرض من التقديم ليس حصر المسند إليه في المسند، بل مجرد تشويق إلى سماع المسند إليه، تؤخره حتى يشتاق، نفس ما قلنا سابقا شنو المنساق بلا الحاصل بعد التعب أفضل من المنساق بلا تعب أو شيء كذي. الحين هذه العبارة، أن الشيء اللي يتأخره وتخليه ينتظر يكون ألذ عنده، فالمبتدأ تأخره حتى يكون ألذ في سماعه، يشتاق إلى سماعه. هذا تمام الكلام في أحوال المسند، وذكر تنبيه كثير مما ذكر في هذا الباب، يعني باب أحوال المسند، والباب والذي قبله الباب باب الأحوال المسند إليه غير مختص بهما كالذكر والحذف وغيرهما. يعني الذكر تستطيع أن تطبقه على المسند، على المسند إليه، على متعلقات المسند، على كل كلمة في الكلام تستطيع أن تقول لما ذكرت هذه الكلمة، لما حذفت هذه الكلمة، مو مختص المسألة، مو مختصة بالمسند والمسند إليه وغيرهما. والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك، يعني هذه المسائل إذا أتقنها في المسند والمسند إليه لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما، لا يخفى عليه اعتباره في غير المسند والمسند إليه. يعني أنت بعد طبق، سهل السالفة.
وش مثال التفاؤل ذكرتون سيدنا؟
سعدت بغرة وجهك الأيام.
الأيام
سعدت. إيه نعم. المبتدأ المسند إليه يعني هو الأيام، ولكن قدمنا سعدت لأجل التفاؤل، ولو هو محل التقدم ولكن يترتب غرض آخر على هذا التقدم غير مجرد أنه على الترتيب الأصلي، يترتب غرض وهو مثلا التفاؤل. هذا تمام الكلام في أحوال المسند. بعد ذلك يدخل في أحوال متعلقات الفعل أو متعلقات المسند من مفعول وماد شرط ونعت وإلى آخره، كل ما يتعلق بالمسند. قال: قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل، لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك. ليش ذكر؟ دام أنك قلت نفس القواعد طبقها، يقول لا، كأنما ما استطاع أن يصبر ويوكل الأمر إليك، ولو ذكر أن نفس القواعد تنطبق على متعلقات الفعل، ولكن هم ذكر بعضها، خص بعضها بالذكر لاختصاصه بمزيد بحث، لأن فيه بحث فيه نقاش، ومهد لذلك مقدمة. شنو المقدمة؟ يذكر في هذه المقدمة الخطيب القزويني قاعدة في ذكر المسند إليه، في ذكر عفوا المفعول به وحذفه. يقول: عندنا سنخين من حذف المفعول به، من حذف متعلقات الفعل بشكل عام، يعني الحين احنا نسميه مفعول به، سواء مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، ايا كان من المفاعيل متعلقات الفعل. يقول: تارة نحذف هذه المتعلقات ولا نريد اصلا، لم يتعلق لنا غرض ببيان هذا المتعلق، لم نقدره، حتى مو موجود في التقدير وفي الفرض، مراها كذا نحذف، يكون نسيا منسيا على تعبير النحويين، أصلا مو بالتقدير حتى. مثلا تقول: ضرب زيد، وليس غرضك بيان وقوع الضرب على أحد، أصلا مو متعلق غرضك ببيان أن هذا الضرب وقع على من، فقط تريد أن تقول ترى زيد ضرب مثلا، كان معوقا لم يستطع أن يضرب سنين مثلا، اليوم بعد تمارين وما أدري إلى آخره استطعنا أن نجعله يضرب، هذا المهم، الحين اللي ضرب مو مهم من اللي ضربه، فتحذف تحذف المفعول به بحيث لا يتعلق غرض ببيانه أصلا ولو في التقدير. هذا سنخ من الحذف. وسنخ آخر من الحذف: لا تحذف و لك غرض، يبقى في التقدير، إما مفعول به عام ككل شخص مثلا، إما مفعول به خاص كزيد مثلا، تحذفه وتبقيه في التقدير. فهذان سنخان من الحذف. قال: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من ذكره معه، يعني إذا ذكرت المفعول مع الفعل كما إذا ذكرت الفاعل مع الفعل، شنو غرضك منه؟ تلبسه به، لا إفادة وقوعه مطلقا. يعني حينما تأتي بالفعل وتأتي بالمفعول به تريد أن تقول أن هذا الفعل وقع على هذا المفعول، مو بس تبي تقول أن هذا الفعل وقع، تريد أن تقيده، تذكر تلبسه، يعني تقيده بأن هذا الفعل واقع على عامر مثلا، هذا الضرب واقع على عامر، مو الغرض مجرد بيان وقوع الفعل بأن الضرب وقع. ليش ذكرت عامر؟ أكيد ذكرك لعامر، ضرب زيد عمراء، هذا عمر للدلالة على أن هذا الفعل واقع على ذاك، لا إفادة وقوعه مطلقا. إذ لو أريد، إذا بقيت بس تقول أن ضرب ما في الخارج وقع، شو تقول ضرب زيد عمرا؟ ما تيب زيد ولا تيب ضرب، تقول تحقق ضرب كان نقول مثلا تحقق انفجار مثلا، الأشياء المهمة اللي الاهتمام والإفادة فقط في نفس الفعل، ما نجيب الفاعل والمفعول بعد فيه، نقول تحقق مثلا زلزال، وقع زلزال، حدث، نعم حدث كذا، فنأتي بالمصدر. يقول لو أريد بيان الفعل فقط لا بين بالمصدر، حدث ضربون، حدث مادي انفجارون، حدث اللي هو، إذ لو أريد ذلك لقيل وقع الضرب أو وجد أو ثبت، من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبثا، إذا الاهتمام والغرض منصب على نفس الفعل بعد ذكر الفاعل والمفعول عبثون. فإذا لم يذكر، يعني هذا المفعول اللي المفروض يتعلق، المفروض يبين لأنه يتعلق به غرض، هذا المفعول إذا لم يذكر معه أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، فأنت بين خيارين أو هناك احتمالان، فالغرض يعني الغرض من هذا الفعل إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، نزل منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول، هذا عدل وين؟ إيه؟ بعدين قال لأن المقدر كالمذكور، وإلا يعني وإن لم يكن هكذا وجب التقدير بحسب القرائن. هذا فالغرض إن كان إثباته لفاعله وإلا وجب التقدير، هذان العدلان اللذين ذكرناهما نحو الحذف، تارة يحذف المفعول به ويكون نسيا منسيا، هذا العدل الأول، وتارة لا يكون الغرض متعلقا به فيجب تقديره. هذا إجمال المطلب، يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.